الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد كان بوسع بني قريظة، خاصة في ذلك الظرف، أن يستمروا في المقاومة لأشهر طويلة، يكسبون فيها بعض التنازلات من جانب المسلمين، كالاكتفاء بنفيهم من المدينة مثلا. لقد كان المسلمون المحاصرون لهم في حالة إعياء شديد وتعب كبير نتيجة الجهد المضني الذي بذلوه في ليالي الخندق المخوفة التي تحالف فيها البلاء على المسلمين وأحاطهم من كل جانب طيلة أكثر من 25 ليلة، حرموا فيها من النوم لشدة الخوف ودوام الحراسة والمرابطة في وجه عدوهم الجبار المحاصر، والذي ما كان يترك لهم فرصة يستريحون فيها. يضاف إلى ذلك أن المسلمين كانوا في حالة مجاعة شديدة، وكان الجو مع ذلك في غاية البرودة، فكان المسلمون يرابطون حول اليهود في العراء في حصار قريظة، فيتعرضون للفح البرد الشديد مع شدة الجوع، بينما بنو قريظة وهم من أثرى سكان يثرب يحتمون بحصونهم المنيعة الشامخة في مأمن من لفح البرد القارص، موفورا لديهم كل ما يحتاجونه من الطعام لأشهر طويلة، كما أن الماء كان موجودا لديهم بصفة دائمة داخل الحصون، حيث كانت هذه الحصون تحتوي على آبار كثيرة. ولكن اليهود مع كل هذه العوامل التي توحي بقوتهم المادية التي تمكنهم من الاستمرار في المقاومة لمدة طويلة، انهارت أعصابهم وتحطمت معنوياتهم إلى درجة لم يحتملوا معها الحصار أكثر من 25 ليلة، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب، وهم على تلك الحال من القوة والمنعة والتحصن ووفرة السلاح وكثرة العدد، فكانوا يفكرون في كل شيء إلا استعمال السلاح للدفاع عن حصونهم. لم تكن حرب بني قريظة حرب ميدان، إنما كانت حرب أعصاب، فلم يستطع اليهود أن يتحملوا الحصار على الرغم من توفر المواد الغذائية لديهم وتوفر المياه والآبار ومناعة حصونهم وصعوبة اقتحامها، فآثروا التسليم على مكابدة الحصار. والحق أن الموقف العسكري كان إلى جانب بني قريظة لتلك الأسباب كلها، ولشدة تعب المسلمين ولبرودة الجو، ولكن معنوياتهم المنحطة انهارت، فلم يقاوموا طويلا كما كان المؤمل. ومع شدة الجزع والانهيار الكلي الذي عم حملة السلاح من اليهود، فقد ظلوا يماطلون في التسليم في انتظار معجزة خارقة تتدخل لإنقاذهم من وحل الورطة الخانقة، ولكن هيهات. فالمسلمون لما رأوا مماطلة اليهود في التسليم مع الانهيار الذي لاحظوه عليهم أرهبوهم إرهابا شديدا، إذ أعلنوا أنهم سيقتحمون الحصون ويفتحونها بحد السيف. لقد كان المسلمون دون ما شك يفضلون أن يتم استسلام بني قريظة دون ما قتال، ولهذا ظلوا على ما هم فيه من تعب وجوع يحاصرونهم أكثر من 20 ليلة. ولكنهم لما رأوا مماطلتهم في الاستسلام، ورأوا أن بقاء القوات الإسلامية مرابطة في العراء هكذا حول الحصون في ذلك البرد القارص مع قلة المواد الضرورية، مما يعود بالضرر الكبير على القوات الإسلامية المحاصرة وقد يعود بالفائدة على اليهود، لما رأوا ذلك قرروا اقتحام الحصون المغلقة وفتحها مهما كان الثمن. فقد صح علي رضي الله عنه حامل لواء الجيش وابن عمته الزبير بن العوام، صاح: والله لا ذوقن ما ذاق حمزة أو لا أفتحن حصنهم. بعد هذا الإنذار الذي سمعه اليهود من حامل لواء الجيش علي بن أبي طالب، تحركت قطاعات الجيش الإسلامي وتأهبت للهجوم العام واقتحام الحصون كلها في هجوم كاسح. ولكن اليهود، وهذا الذي كانت تتوقعه القيادة المسلمة منهم، لما رأوا كتائب الجيش الإسلامي تتحرك وأيقنوا أن الهجوم على حصونهم أمر لا مفر منه، طلبوا إيقاف الهجوم وأعلنوا الاستسلام والنزول على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم دونما قيد أو شرط. فأوقف المسلمون الهجوم، وسارع اليهود إلى فتح أبواب معاقلهم وحصونهم فورا بعد أن ألقوا سلاحهم وأخذوا في مغادرة الحصون مستسلمين. فابتدرهم جند الإسلام لحراستهم، وصاروا يجمعونهم منعزلين في ناحية. وبعد أن تكامل خروجهم من الحصون رجالا ونساء وأطفالا، أمر النبي القائد صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال ووضع القيود في أيديهم، وتم ذلك تحت إشراف محمد بن مسلمة الأنصاري قائد الحرس النبوي. أما النساء والذراري فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعزلهم عن الرجال البالغين، فجعلوا ناحية بعد أن أوكل أمرهم إلى عبد الله بن سلام. بعد أن تمت عملية الاستسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع الرجال في حبس خاص بهم، أما النساء والذراري فقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يحفظوا في مكان ليس فيه صفة الحبس والتضييق. وقد حبس الرجال من بني قريظة وعددهم حوالي 400 مقاتل في دار أسامة بن زيد. أما النساء والأطفال فقد أعدت لهم القيادة النبوية دارا ينزلون فيها ليست لها صفة السجن، إذ أمر النبي القائد صلى الله عليه وسلم بإنزالهم في دار الضيافة، وهي دار ابنات الحرث النجارية المعدة دائما لنزول الوفود التي تقصد المدينة. وكان عدد هؤلاء النساء والذراري يناهز 1000. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.